أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في مجلة النجاح، وإلى أولى صفحاتنا التي نبدأها بالحديث عن ورشة العمل التي عقدت في الخليل في مجال دور الإعلام والبلديات في التخفيف من مخاطر الكوارث، والتي نظمها مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث ووحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل. معنا عبر الهاتف مباشرة دكتور جلال الدبيك منسق المراكز العلمية. أهلا ومرحبا بك دكتور جلال.
أهلا بكم.
نعم دكتور، أخبرنا عن هذه الورشة وما الأهداف منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع ضمن مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، مشروع ساس بارم الممول من الجامعة ومن الاتحاد الأوروبي مشاريع FP7 وبالتنسيق والتعاون مع المركز الأوروبي لهندسة الزلازل والمعهد المتقدم للدراسات المتقدمة في بافيا إيطاليا. نقوم بعدد من الفعاليات على مستوى الوطن. كانت هذه الفعالية وهذه الورشة العمل على المستوى الوطني تم توجيهها للإعلاميين وتم توجيهها لممثلي البلديات. الهدف أنه إظهار دور وسائل الإعلام المختلفة في مجال وأهمية الإعلام في موضوع الكوارث والتخفيف من مخاطر الكوارث، ليس فقط أثناء الكارثة، وإنما ما تقوم به وسائل الإعلام بشكل مسبق من رفع مستوى الوعي لدى المواطن، لدى المؤسسات، وتشكيل قوة ضغط على المسؤولين وصناع القرار للالتزام بالمعايير العالمية والتشريعات المحلية المتعلقة بالتخفيف من مخاطر الكوارث بشكل عام والتخفيف من مخاطر الزلازل بشكل خاص، وهنا أقصد التشريعات التي تتعلق في الأبنية، تنفيذ المباني وتصميم المباني ومتابعتها. فالإعلام هنا دور حقيقة كبير جدا. وبالمقابل الجزء يعني الشريحة الأخرى أو الفئة المستهدفة الثانية كانت ممثلي البلديات، لأنه البلديات هناك تشريعات وقوانين يتم تنفيذها من خلال حقيقة مهندسين ومقاولين، لكن في النهاية هناك متابعة، وإن كانت هذه المتابعة دعيني أقول أحيانا تتعلق في جانب معين في الهيكليات وفي الارتدادات، إلا أنه تعتبر البلديات في المنظومة الدولية مرجعيات أساسية للوصول إلى أفضل مبنى، أفضل بنى تحتية، أفضل تخطيط في المدينة. فالبلدية هنا أقصد ليس بالضرورة البلدية بحد ذاتها، وإنما البلدية كممثلة للدوائر الموجودة فيها وللدوائر الأخرى الموجودة داخل البلدية، داخل المدينة، من دفاع مدني ومن هلال ومن وزارات ومؤسسة. فبالتالي البلدية في النهاية تصب المخططات وتحفظ المخططات في البلدية. البلدية تعتبر مرجعية، وتم إبراز ما هي الأساسيات العشرة للمدينة الآمنة ضمن الحملة الدولية للمدن الآمنة. فنحن نقوم بهذه النشاطات بالتنسيق مع الاستراتيجية الدولية للحد من المخاطر اللي هي UNISDR. وبالتالي ضمن هذا العمل التكامل والتشبيك ما بين الإعلام والبلديات، أردنا أن نصل رسالة واضحة لمؤسساتنا أننا انتقلنا إلى مرحلة متقدمة في موضوع تخفيف مخاطر الزلازل بشكل خاص والكوارث بشكل عام، ولا بد أن نضع اللوائح التنظيمية الموجودة على المحك، حيث سيبدأ من 2014 التصميم الزلزالي سيكون إجباري ضمن آليات لمتابعة التصميم والتنفيذ. ستقوم بهذا الدور نقابة المهندسين والبلديات إن شاء الله.
نعم، يعني أيضا هناك دورة أخرى تدريبية نفذت في الخليل في مجال التصميم الزلزالي للمباني. يعني أهمية هذه الدورة لمن أعطيت، ما هي مواصفات المبنى الجيد المقاوم ربما للزلزال؟
بالضبط، يعني احنا في الوقت اللي تحركنا مع صناع القرار في موضوع التشريعات والقوانين وآليات التنفيذ، كان هناك خلال السنة الماضية حركة قوية جدا على مستوى الوزارات حتى نحصل على مفهوم الحكم الرشيد في التشريعات والقوانين المتعلقة في المباني والمنشآت. كان لابد من خلال نقابة المهندسين أن يكون هناك بناء قدرات للمهندسين حتى يستطيعوا أن يقوموا بالالتزام أو بتصميم المباني. يعني لا يعقل أن نقول صمموا مباني مقاومة للزلازل ولا يوجد من يؤهل أو يساعد المهندس يكون أحد الأركان الأساسية في تأهيل المهندس لمقاومة للتصميم. لذلك قبل الخليل كانت هناك دورة في محافظات وسط الضفة، الخليل هي دورة للمهندسين في محافظات جنوب الضفة، الخليل وبيت لحم، والأسبوع الماضي أو قبل أسبوعين بدأنا في دورة للتصميم الزلزالي للمهندسين في شمال الضفة الغربية. فلاحظي أنه ضمن الخطة هناك جزء يتعلق في بناء القدرات، مثلما تحدثنا عن بناء قدرات للإعلاميين، هناك خطة لبناء قدرات للمهندسين، ونحن نتحدث عن دورة مدتها 48 ساعة. يعني 48 ليست دورة بسيطة، دورة مكثفة في 48 ساعة في جنوب في الضفة الغربية، وفي الوسط ودورة أخرى في الوسط ودورة أخرى في الشمال، وسيتبعها دورات لفئات أخرى مستهدفة، منها مدراء عامين، منها مؤسسات، حتى نستطيع أن نكمل جميع الحلقات وأن نشبك الحلقات مع بعضها البعض. في موضوع التصميم الزلزالي للمباني أرجو أن يكون هناك رسالة للجميع، لجميع المستمعين والمستمعات. التصميم الزلزالي ليس بالشيء الصعب وليس بالشيء المستعيل، يمكن تحقيقه بزيادة تكلفة المبنى من 3-5%، ولا يتطلب الجهد والمهارات العالية جدا جدا حسب ما يعتقد البعض. فهناك طرق إرشادية يستطيع المهندس أن يستوعبها ببساطة، تم وضعها في بوتقة سهلة، وتم عمل هذه الدورات ضمن معايير محلية وعالمية. فبطبيعة الحال نحن نتحدث عن الشمولية والتكامل ما بين جميع المجتمع.
نعم. يعني أخيرا دكتور جلال، كيف ترى واقع المباني في فلسطين، وهل هناك مباني يتم العمل على جعلها ربما يعني تقلل من خطر الزلازل؟
يعني هو في الواقع عند الحديث عن المباني لا نستطيع أن نتحدث كلمة أن أقول جميع المباني سواء في الإيجابية أو السلبية. هناك العديد من المباني في فلسطين لا يوجد فيها المتطلبات اللازمة للمباني المقاومة للزلازل. بعض المباني أصبح هناك في حالات كثيرة، وخصوصا مثلا في المدارس، في بعض المؤسسات الحكومية اللي بتشرف عليها نقابة المهندسين، التربية والتعليم من خلال نقابة المهندسين، بعض المشاريع المميزة لاحظنا هناك لمسات وتصميم زلزالي. لكن الكثير من المباني اللي بتبنى بالمال الخاص أو بالقطاع الخاص أو بعض المباني الاستثمارية، هنا لا أريد أن أعمم، بحقيقة الأمر نرى أنها لا يوجد فيها متطلبات الحد الأدنى للمباني المقاومة للزلازل. ومن خلالكم أنا بوجه يعني نوع كلمة بكل محبة للمواطنين بشكل عام، أنه إحنا موضوعنا يعني دائما أقول الزلزال لا يمكن، لا نعرف وقته ولا يمكن التحكم به، لكن فهو بيد الله. أما الجاهزية بأيدينا، واللي بنطلبه بصراحة أختي حد أدنى، يعني إحنا بعيدا عن التخويف، بعيدا جدا عن التخويف، إحنا بدنا وطن آمن، بيت آمن، في متطلبات الحد الأدنى اللي أصبحت في العالم لا يتم الحديث عنها. لكن هناك قضايا كثيرة نحن في واقعنا الفلسطيني إبعاد عنها. هناك بصراحة بحكم الإعلام، بحكم إذاعة صوت النجاح وغيرها من المحطات الإعلامية، حصل تطور في الوعي المجتمعي، واللي إحنا إن شاء الله خلال العام القادم بجهودكم جميعا رح نعمل عملية ضغط ورفع مستوى الوعي، حتى نضغط على المهندس، نضغط على المؤسسات الحكومية إنها تأخذ دورها بشكل جيد حسب الأصول، ونخفف مما يقوله بعض المختصين، بعض المهندسين، بعض المؤسسات أن المواطن يشكل عائق. المواطن أحيانا يشكل عائق، لا أنفي ذلك، لكن نحن بالوعي المجتمعي سنعمل على معالجة هذا الموضوع
إن شاء الله. يعني نتمنى السلامة للجميع. شكرا جزيلا لك دكتور جلال أدبيك، منسق المراكز العلمية ومدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث، شكرا لجهودكم.
أهلا بكم.